بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها السادة والسيدات، تعالوا بنا اليوم إلى موضوع جديد من الموضوعات الهامة التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. إنه اللغة العربية في القرآن. لعلنا بأمس الحاجة في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به أمتنا العربية والإسلامية إلى أن نعود إلى هذا الموضوع الهام الذي يحتضنه كتاب الله سبحانه وتعالى، اللغة العربية. ودعوني أبدأ بمقدمة أعتقد أنه لا بد منها بين يدي حديثنا عن أهمية اللغة العربية في القرآن، وعن التفاعل الساري بينهما، وكيف أن الاهتمام الدائم والدقيق بالقرآن يثمر اهتماما عاليا ودقيقا باللغة العربية، وكيف أن الاهتمام الدقيق باللغة العربية لابد أن يثمر تبصرا دقيقا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة سنصل إليها وسندرسها وسنتبين دلائلها وظواهرها فيما بعد، لكن أعتقد أن علينا الآن أن ندخل إلى ساحة هذا الموضوع من خلال مقدمة هامة. دعوني أتساءل معكم، أي شيء هذا الذي أكسب اللغة العربية هذه الديمومة، هذا الإشراق؟ كما تعلمون، مرت اللغة العربية خلال تاريخها البعيد على لغات كثيرة وشهدت مفرعها لغة إثر أخرى إثر أخرى، في حين أن هذه اللغة العربية لا تزال مشرقة، لا تزال مرتفعة فوق أعلى ذروة من ذرى المجتمعات، لا أقول العربية فقط بل العربية والعالمية. ما الذي جعل هذه اللغة العربية تتمتع بهذه الديمومة؟ أنتم تعلمون أن المغول انقضوا عليها وحاولوا أن يخنقوها في نهر دجلة، وحاولوا أن يقضوا عليها القضاء المبرم، نعم، ولكن دجلة لم تخنقها، نعم، والخنق لم يمتها، وعادت اللغة العربية مرتفعة تتألق فوق أرفع ذروة من ذرة، لا بغداد فقط بل فوق أرفع ذروة من ذرة البلاد العربية والإسلامية. جاء نابليون ثائرا ووضع خططا كثيرة ودقيقة من أجل دفن اللغة العربية في متاهات الصحراء، لا بل من أجل دفن اللغة العربية في المقبرة التي دفنت اللغة اللاتينية فيها من قبل، ولكن لم يتأت له تنفيذ هذه الخطة، على الرغم مما بذل وعلى الرغم من كل الوسائل التي تعرفون أو ربما لا تعرفون، ولكن لم يتأت له ذلك، وبقيت اللغة العربية تتألق في المكان الذي وضعت فيه خطة القضاء عليها، في المكان الذي حفرت فيه مقبرتها في تركيا يعني. نعم، لم يتأتى لأتاتورك لمصطفى كمال أن يفعل ذلك. أقيمت سلسلة مؤتمرات باريس من أجل محو اللغة العربية في الجزائر، ومن أجل فرنسة الإنسان العربي الحر المسلم. واستمرت هذه المؤتمرات طوال 3 سنوات، ولكن الجزائر بقيت ترفع رأسها باللغة العربية، بقيت هويتها هوية عربية أصيلة. لم تستطع هذه القوى كلها أن تقضي على اللغة العربية. ولعلي لو أردت أن أفتح ملف الخطط التي وضعت وأنفقت عليها الأموال الطائلة في سبيل القضاء على اللغة العربية، لو أردنا أن نفتح ملف الحديث عن ذلك لرأينا شيئا مذهلا. ولكن الشيء الذي أكثر ذهولا وأبعث على الغرابة والعجب هو أن هذه الخطط كلها مجتمعة لم تستطع إطلاقا أن تمس يد اللغة العربية بأي سوء، فضلا عن القضاء عليها. حسنا، ما هو السر الذي جعل هذه اللغة تتحصن ضد كل هذه الخطط المتربصة بها، على الرغم من أنها مرت على لغات كثيرة وشهدت مصرعها وشهدت القضاء عليها، منها اللغة اللاتينية؟ الجواب أيها السادة والسيدات أن كل مسلم عربيا كان أو غير عربي، وأن كل عربي مسلما كان أو غير مسلم، يعلم أن العصب الذي امتد في هذه اللغة فأورثها الديمومة والبقاء إنما هو القرآن. السر الذي سرى في كيان هذه اللغة وجعلها محصنة ضد كل هذه الخطط الرامية إلى القضاء عليها إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة كما أقول لكم يعرفها المسلم وغير المسلم. قرأنا كلاما بأناس غير مسلمين يعترفون بأن السر الذي حصن هذه اللغة ضد المكائد التي تتربص بها إنما هو القرآن. كذلك العرب والأعاجم يعرفون هذه الحقيقة. هذه المقدمة لا بد من عرضها أولا، وأعتقد أنه ليس فينا من يرتاب في هذا الموضوع إذا كان الذين وضعوا هذه الخطط يعرفون هذا، فهل من سبيل إلى أن نرتاب نحن العرب أو المسلمين في هذه الحقيقة؟ لكن أعتقد أن يعني السؤال لم ينتهي بعد. السؤال الذي يطرح نفسه بناء على هذا الكلام الذي قلته لكم هو التالي: حسناً، ما هو هذه يعني الظاهرة العجيبة التي في القرآن والتي أكسبت بسببها اللغة العربية هذه الديمومة؟ يعني ماذا عسى أن يكون في القرآن من سر أكثر من سر أي كتاب آخر أو أي فلسفة أخرى، حتى كان هذا القرآن هو السور الذي حافظ على هذه اللغة العربية؟ هذا هو السؤال الثاني الذي يفرض نفسه والذي يفرض علينا الإجابة عنه. نعم، هنالك عامل موجود داخل القرآن هو الذي أكسب اللغة العربية الديمومة التي تحدثنا عنها والتي نراها في تاريخنا ونراها في حاضرنا ونراها كيف تتحدى التحديات والخطط التي كانت ولا تزال ترمي للقضاء عليها. اللغة العربية القرآن عفوا أيها السادة والسيدات فيه أربع أوامر، هي في مجموعها السبب في الإبقاء على اللغة العربية على النحو الذي نراه اليوم. العامل الأول من هذه العوامل الأربعة أن القرآن هو أول مدونة ظهرت في تاريخ الأمة العربية. المدونات كثيرة وسلسلتها متنوعة، ظهرت في مرحلة معينة من التاريخ الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، لكن منبع هذه المدونات، معين هذه المدونات إنما هو القرآن، من حيث الزمن ومن حيث الذات. يعني أول مدونة ظهرت في العالم العربي هو القرآن، ولم يكن العرب يعرفون قبل ذلك شيء اسمه مدونات إطلاقا بشكل من الأشكال. يعني في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بعيد وفاته القرآن كان مجموعا بين غلافين، مدون مجموعا بين غلافين، ما كان العرب يعرفون آنذاك شيئا اسمه لا أقول مؤلف، التعبير غير دقيق، مدونة، ما كانوا يعرفون ذلك. إذن أول مدونة ظهرت للعالم العربي وصافحت عقولهم إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في فجر الحضارة الإسلامية، في أول بزوغ الحضارة العربية الإسلامية. وأرجو أن تلاحظوا أنني لا آمن بكلمة أول مدونة أول مؤلف، القرآن لم يؤلف، ليس للقرآن عمر بدأ منه وجودا، القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفته، وصفاته قديمة قدم ذاته، لكننا نعني هذه الصفحات، هذه الأوراق، هذه الكلمات التي جمعت بين غلافين، هذا ما نعنيه بكلمة المدونة. هذه المدونة بهذا الشكل في الواقع أيها السادة والسيدات هي أول ما صافها أعين العرب في حياتهم الثقافية بالنسبة للمدونات الفكرية أو العلمية ونحو ذلك. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني أن اللغة العربية كانت قبل وجود القرآن، قبل نزول القرآن، كانت عبارة عن مجموعة لهجات متباعدة بعضها عن بعض، وكلما امتد الزمن ازدادت الفجوة التي بين اللهجة واللهجة الأخرى اتساعا وعمقا. لم تكن هذه اللهجات مختلف بعضها عن بعض في أسلوب النطق، في كيفية النطق بالحروف الواحدة، لا، كانت مختلفة بعضها عن بعض في الكلمات وفي الحروف ذاتها. ولقد كان مسير هذه اللهجات المتباعدة بعضها عن بعض يهدد بتحول كل لهجة في مرحلة من المراحل إلى لغة، إلى لغة معينة. نعم، يعني كمصير اللغة اللاتينية. نعم، فجاء القرآن ظفر هذه اللهجات كلها بعضها البعض، اللهجة الحميرية، القطبانية، السمودية، الحضرمية، الصفوية. نعم، 12 لهجة من اللهجات العربية كانت متباعدة بعضها عن بعض، إلى درجة أن كثيرا من أصحاب هذه اللهجات كانوا يفدون إلى مكة أو إلى المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكلمونه وجمهور كبير من الصحابة لا يفهمون عليه، حتى إن سيدنا علي قال للنبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه، قال: يا رسول الله، نحن أولاد أب واحد ونراك تكلم أناسا كلاما لا نفقهه من العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا هذه اللهجات القطبانية، السمودية، اللحيانية، الهذيلية، الحضرمية، الصفوية، إلى آخر لهجات تبلغ 12 لهجة. ما الذي ظفرها في لهجة واحدة هي اللهجة القرشية؟ القرآن. لما نزل القرآن بلهجة أوسط هذه اللهجات وهي اللهجة القرشية، وأعجب العرب ببلاغة القرآن إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين، أعجبوا برواء القرآن وتأثروا ببلاغته وبيانه، اتجهوا جميعا إلى النطق بهذه اللهجة، ومن ثم تنسيت تلك اللهجات كلها وظفرت واجتمعت في اللهجة الواحدة وهي اللهجة القرشية. هذا هو العامل الثاني. أرجو أن تلاحظوا معنى هذا الكلام. معناه أنه لولا القرآن لتباعدت هذه اللهجات، ثم تباعدت وفي مرحلة من المراحل تصبح كل لهجة لغة. أين هي اللغة العربية؟ لا، لا توجد. ولكي أضعكم أمام صورة لهذا الكلام، يعني هنالك قبيلة اسمها قبيلة قضاعة. قبيلة قضاعة هذه كانت تقلب الياء المشددة جيما، هكذا كانت تنطق، تقلب الياء المشددة جيما. يقول شاعرهم: خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج، وبالغداة قطع البرنج يؤكل باللحم وبالصيصج. خالي عويف وأبو علي، يعني، ولكنهم يقولون وأبو علج. نعم، إلى آخر ما هنالك. هذه قبيلة من القبائل العربية، لكن الاختلاف ليس في الإمالة بحرف واحد، لا لا، الاختلاف في استبدال الأحرف بعضها ببعض. قبيلة حمير كانت دائما تضع أم بدلا من أداة التعريف التي هي أل. أداة التعريف في اللهجة القرشية أل، الرجل. نعم، أما قبيلة حمير فكانت تستعمل أم بدلا من أل. وقد جاء أحدهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أمن البر صيام في السفر؟ يريد أن يقول: هل من البر الصيام في السفر؟ لكنهم لا ينطقون بأل أداة التعريف، وإنما يستبدلون بها أم. فجاء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أمن بر، يعني أمن البر، أمن بر صيام في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلهجته: ليس من بر صيام في السفر. هذه نعم أيضا من القبائل. أنا أضرب أمثلة للقبائل وكيف كانت متباعدة بعضها من بعض. قبيلة هذيل قبيلة عربية ولكنها كانت تقرب الحق عينا. فمثلا نحن نقول أحل الله الحلال، قبيلة قريش تقول أحل الله الحلال، أما قبيلة هذيل فيقول قائلهم أعل الله العلال. نعم، تصوروا هذه اللهجات التي يختلف بعضها عن بعض في الحروف، في بعض الكلمات. نعم، مثل كلمة بقية بدلا من صيحة، إلى آخر ما هنالك من اختلاف. كانت مهددة بأن تتحول إلى لغات، ولم يكن الزمن الذي يرصد هذا التغير أكثر من 100 عام، نعم قرن واحد، ولكن الذي ظفرها في لهجة واحدة وجمعها ورسخها في تربة الجزيرة العربية أو بل في العالم العربي هو القرآن. كيف؟ كما قلت لكم، أعجبت هذه القبائل ببلاغة القرآن وبأسلوبه وبفصاحته وبرقة صياغته، فتأثروا به فأعرضوا عن لهجاتهم واجتمعوا جميعا على هذه اللهجة التي تنزل بها القرآن وهي اللهجة القرشية. طيب، هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث أيها الإخوة والأخوات، أن البلاغة العربية قبل نزول القرآن لم يكن لها مقياس وميزان يجتمع عليه العرب جميعا أبدا. البلاغة العربية موجودة تعود إلى الذوق، وكل واحد له ذوقه، كل واحد له ذوقه، لكن لم يكونوا يستطيعون أن يجتمعوا على ميزان معين، قواعد معينة بها نستطيع أن نقول إن هذا الكلام بليغ، وبفقد هذه المقاييس نستطيع أن نقول إن هذا الكلام رتيق. مثل نعم، وإنما هو الذوق. نعم، والأذواق كانت مختلفة متباعدة بعضها عن بعض. متى وجدت للبلاغة العربية مقاييسها؟ متى وجدت للبلاغة العربية موازينها؟ بل أقول متى وجدت للبلاغة العربية علومها، المعاني والبيان والبديع؟ عندما نزل القرآن. ذلك لأن القرآن هو النموذج الأعلى للبلاغ، لا شك في هذا. نحن لا نصدر في هذا من شعور إيماني، نصدر في هذا من حقيقة حيادية. الكافر والمؤمن المشرك كلهم كانوا مجمعين على هذا الذي نقول. وكان أحد المشركين يتلفظ في الليل ليسمع تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من خلف نعم جدار الكعبة ليقرب من سماع القرآن وهو مشرك. نعم، طيب، إذا كان هنالك إجماع على أن هذا الكتاب نعم يمثل قمة البلاغة العربية. عظيم، تخرج من هذا الكتاب قواعد اللغة العربية، قواعد أسند بعلم البيان، قواعد أسند بعلم المعاني، ومن ثم أصبح العرب كلهم يحتكمون إلى هذه القواعد. من بعد نزول القرآن أصبحت البلاغة العربية علما من العلم، من الآن كتاب عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز من أوائل الكتب في البلاغة العربية. لكن عبد القاهر الجرجاني أقام قواعد البلاغة على ماذا؟ على القرآن، ولذلك سماه دلائل الإعجاز. فأصبحت قواعد اللغة العربية تضبط هذه اللغة عن الشرود. نعم، كان قبل ذلك ممكن أن تجد كلاما لا يعجبك، تجده حوشيا ثقيلا على الأسماع، لكن صاحبه يقول لا هذا كلام بديع، هذا كلام بليغ. نعم، ذلك لأنه لا توجد قواعد عربية نعم توحد المشاعر والأذواق في هذا الصدد. هذا العامل الثالث. العامل الرابع أيها الإخوة والأخوات، أن اللغة العربية قبل نزول القرآن كانت مليئة بالكلمات الحوشية يعني الثقيلة على الأذن التي لا تتفق مع الذوق الإنساني الأصيل. مليئة كانت اللغة العربية بتضاريس الجمل والكلمات التي يعني لا تهضمها الآذان ولا تهضمها الأذواق. كان موجود هذا، والآن أضعكم أمام نماذج من هذا الكلام. لما نزل القرآن وأعجب العرب بهذا الذوق القرآني بالأسلوب القرآني، فقل القرآن الأسلوب العربي وقضى القرآن، فقل القرآن الأسلوب العربي وقضى على هذه الكلمات الحوشية الثقيلة، ومن ثم أصبحت تقرأ الكلام العربي تطرب له ما كنت تطرب له من قبل أبدا نهائيا، سواء الشعر العربي أو النثر العربي. قارنوا أيها الإخوة بين الأدب الجاهلي متمثلا في الشعر الجاهلي ومتمثلا في النثر الجاهلي، وبين الأدب الإسلامي متمثلا في الشعر الذي استظل بعهد القرآن والنثر الذي استظل بعهد القرآن، تجدون فارقا كبيرا جدا جدا يعرفه طلاب الآداب قسم اللغة العربية. لذلك يدرسون في اسمه الأدب الجاهلي والأدب الإسلامي. لماذا هذا التفريق؟ لأن هنالك عهدين الفيصل بينهما هو القرآن. ما قبل القرآن عهد الكلام العربي لا تجده ينتجم ويندمج مع ذوقك الإنساني أبدا، بينما في العهد القرآني القرآن ثقل الآذان وثقل الأسلوب العربي، ومن ثم أصبح هذا الكتاب له فضل كبير على اللغة العربية وعلى الأمة العربية. في الحلقة الآتية سأضعكم أمام نماذج يبين الفرق بين هذين العهدين. استودعكم الله، استودعكم الله، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.